أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين المقصد السابع في الأصول العملية والكلام في عدة نقاط النقطة الأولى ما الفرق بين الأصل العملي والأمارة وهذه النقطة مرت عليك مرارا وتكرارا وإن لم يشر لها المصنف هنا ويمكن أن نذكر فرقين الفرق الأول أن الأصل العملي مجعول لتحديد الوظيفة العملية بخلاف الأمارة فهي مجعولة لأجل الكشف عن الواقع وإحراز الواقع وإن كان الأصل في بعض الأحيان قد يلاحظ في جعله كاشفية عن الواقع لكن مع ذلك يلاحظ في جعله التعبد والوظيفة العملية بخلاف الأمارة فملاك جعلها إحراز الواقع أما الأصل فقد يكون مجرد التعبد المحض ولذلك يسمى أصل عملي محض وقد يكون مضافا للتعبد وجود كشفية لهذا الأصل كالاستصحاب ولذلك يسمى أصل عملي محرز هذا إذن الفرق الأول أن الأمارة مجعولة لكاشفيتها أما الأصل فمجعول للتعبد كوظيفة عملية وإن كان في بعض الأحيان يلحظ جانب الكاشفية الفرق الثاني أن الأصل العملي مأخوذ في لسان دليله الشك وهذا من قبيل البراءة حيث جاء في دليلها رفع عن أمتي ما لا يعلمون إذن أخذ في موضوع دليل البراءة الشك وعدم العلم وكذلك الحال بالنسبة للاستصحاب لا ينقض اليقين بالشك حيث أخذ في موضوعه الشك وأما الأمارة كخبر الثقة والظهور وغير ذلك فلم يؤخذ في لساني دليلها الشك. فمثلا ما دل على حجية خبر الثقة كآية النبأ: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، مفهومه إن لم يجئكم فاسق فلا تتبين، ولم يؤخذ الشك في لسان الدليل. إذن هذان فرقان بين الأصل العملي والأمارة. النقطة الثانية: ما هو تعريف الأصول العملية؟ أفاد المصنف بأن الأصول العملية هي التي ينتهي إليها المجتهد بعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل مما دل عليه حكم العقل أو عموم الناقل. وبهذا يتضح عدة أركان ملحوظة في هذا التعريف. الركن الأول هو أن الأصل العملي ينتهي إليه المجتهد وليس المقلد. وهذا معنى أن الأصل العملي المبحوث هو الأصل العملي المرتبط بالشبهات الحكمية وليس المرتبط بالشبهات الموضوعية، لأن الأصل العملي المرتبط بالشبهات الموضوعية من شؤون المقلد، فيمكنه أن يجري الأصل العملي في الموضوع الخارجي، كما إذا شك أنه باق على الطهارة أم ارتفعت طهارته على نحو الشبهة الموضوعية، فيمكنه استصحاب الطهارة. إذن فالبحث عن الأصول العملية الراجعة للشبهات الحكمية، هذا الركن الأول. الركن الثاني أن الأصول العملية يرجع إليها بعد فقد الدليل وعدم الظفر به، وأما إذا كان الدليل موجودا فلا تصل النوبة للأصل العملي. ومن هنا يتضح أن القواعد الفقهية ليست من الأصول العملية، حتى لو فرضنا أن هذه الأصول العملية أن القواعد الفقهية تفيد أحكاما كلية، مثل قاعدة لا ضرار وقاعدة لا حرج مثلا، وقاعدة الطهارة مثلا، وذلك لأنها تعتبر بنفسها دليلا، فإذا كانت دليلا يعمل بها ولا تصل النوبة للأصل
العملي، لأن الأصل العملي بعد فقد الدليل، والقاعدة الفقهية هي دليل بذاتها. الركن الثالث أن الأصول العملية على قسمين، القسم الأول ما يحكم به العقل مثل قبح العقاب بلا بيان، أي البراءة العقلية، ومثل أصالة التخيير عند دوران الأمر بين المحذورين، حيث يحكم العقل بتخيير المكلف بين امتثال الوجوب أو امتثال الحرمة. القسم الثاني الأصول العملية الشرعية، وهي التي دل عليها عموم النقل من قبيل البراءة الشرعية المستفادة من قوله عليه السلام رفع عن أمتي ما لا يعلمون، ومن قبيل الاستصحاب المستفاد من قوله عليه السلام لا ينقض اليقين بالشك. تم الكلام في النقطة ثانية، واتضح أن الأصل العملي يتقوم بهذه الأركان الثلاثة، وكلها مقتنصة من تعريف المصنف. النقطة الثالثة، ما هي الأصول العملية؟ أفاد المصنف وفاقاً لمن سبق كالشيخ الأعظم أن الأصول العملية أربعة، وهي البراءة والاستصحاب و الاحتياط والتخيير. وهذا الحصر عقلي، فلا يوجد أصل خامس، والمنشأ لحصر الأصول في هذه الأربعة هو أن الشك الحاصل للمجتهد في التكليف إما أن يكون مع وجود حالة سابقة أو بدون وجود حالة سابقة، فإن كان هذا الشك مع وجود حالة سابقة فهذا هو الاستصحاب، وإن كان من دون حالة سابقة فإما أن يكون هذا الشك في أصل التكليف أو في المكلف به، فإن كان في أصل التكليف كالشك في وجوب الجمعة مثلا وحرمة التدخين فهذا هو مجرى البراءة، وإن كان الشك في المكلف به بعد المفروغية عن أصل التكليف فإن أمكن الاحتياط فهذا هو مجرى الاحتياط من قبيل الشك في أن الواجب الجمعة أو الظهر بعد المفروغية عن أصل الوجوب والشك في المكلف به. فهنا يكون الجار الاحتياط. وأما إذا كان الشك في المكلف به ولا يمكن الاحتياط فهذا هو مجرى التخيير، كما إذا شك الفقيه أن الجمعة واجبة أو حرام بعد المفروغية عن أصل التكليف في الجمعة، لكن الشك هل هي واجبة أو حرام، فلا يمكنه حينئذ الاحتياط. إذن فالأصول العملية أربعة ليس أكثر من ذلك، بناء على هذا التقسيم والحصر العقلي. إذا كانت حالة سابقة موجودة استصحاب، حالة سابقة غير موجودة والشك متمحض في أصل التكليف فهذا هو البراءة، إذا كان أصل التكليف معلوم والشك في المكلف به ويمكن الاحتياط هذا مجرى الاحتياط، لا يمكن الاحتياط مجرى التأخير. النقطة الرابعة والأخيرة، هل قاعدة الطهارة من الأصول العملية أم لا؟ قد يقال بأن هناك أصلاً خامساً وهو الطهارة، لأن هذا التعريف المذكور للأصول العملية ينطبق على أصالة الطهارة في بعض الموارد، من قبيل ما لو شككنا في أن الأرنب طاهر أو نجس على نحو الشبهة الحكمية ولم نجد دليلا بعد الفحص والنظر، فالأركان الثلاثة متوفرة في المقام، حيث إن أصالة الطهارة في المقام تجري في شبهة حكمية وهي الحكم بطهارة الأرنب. والركن الثاني كذلك وهو عدم وجود دليل لفظي متوفر، والركن الثالث كذلك حيث إن أصالة الطهارة دل عليها عموم النقل وليس العقل، وهو قوله كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر. إذن فلماذا لم تجعلوا أصالة الطهارة من الأصول العملية مع أن الأركان الثلاثة متوفرة فيها، حيث إن المجتهد يجريها في شبهة حكمية ولم يوجد دليل لفظي وقد دل عليها عموم النقل وإن لم يدل عليها حكم العقل إلا أنها من الأصول العملية الشرعية، ويجيب المصنف عن ذلك بجوابين. الجواب الأول هو أن محل البحث هو عن الأصول العملية التي وقع فيها خلاف بين الأصحاب ونزاع بين الأعلام في أصل ثبوتها من جهة، وفي حدود جريانها من جهة أخرى. فأصالة البراءة وقع فيها خلاف بين الأصوليين والإخباريين، فالأصوليون يقولون بجريانها في الشبهات الوجوبية والتحريمية، وأما الإخباريون فلا يجرونها في الشبهات التحريمية، لذلك صح بحثها. وكذلك الكلام بالنسبة للاستصحاب، فقد وقع فيه كلام بين الأعلام في جريانه في الشبهات الحكمية بعد الاتفاق على جريانه في الشبهات الموضوعية. ولذلك ذهب بعض الأعلام إلى عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية كالمحقق النراقي والسيد الخوئي، وذهب البعض الآخر لجريانه. إذن فالأصل العمل الذي وقع فيه أخذ ورد يصح بحثه في الأصول، وأما أصالة الطهارة فلم يقع فيها خلاف ولا نزاع بين الأعلام، فلا معنى لإدراجها في علم الأصول، وإن توفرت فيها الأركان الثلاثة. إن شاء الله غير واضح لك عليه مولاي، قال فافهم. خوف الجواب الثاني، الجواب الثاني يا مولاي الجليل، وهو أن الأصل العملي الذي يصح بحثه في الأصول هو العام الذي يجري في كل الأبواب الفقهية من باب الطهارة إلى باب الديات، وأصالة الطهارة ليست كذلك، فهي لا تجري إلا في باب واحد من الأبواب الفقهية وهو الطهارة، بخلاف البراءة والاستصحاب والاحتياط والتخيير، فتجري في جميع الأبواب. ولأجل ذلك لا يصح بحث أصالة الطهارة في ضمن الأصول العملية. لاختصاصها بباب واحد فقط، فهي قاعدة فقه، هي خاصة بباب الطهارة لا أصل عملي. لعل أمره بالفهم كما قيل إشارة إلى أن مجرد عدم وقوع الخلاف في جريان أصالة الطهارة في الشبهات الحكمية لا يمنع من بحثها في علم الأصول. فليس المعيار في أصولية المسألة وقوع الخلاف أو عدم وقوعه، هذا مضافا إلى وقوع الخلاف أصلا في أصالة الطهارة في بعض الموارد، ومنها هذا المورد الذي ذهب له صاحب الحداق البحراني مولاي سيد فاضل غايب، وهو الشك في النجاسة الذاتية. كما إذا شك في نجاسة لحم الأرنب على نحو النجاسة الذاتية، يعني هل الشارع جعل لحم الأرنب نجس أم لا؟ أو الأرنب عفوا، هل جعل الأرنب نجس أم لا؟ هذا نجاسة ذاتية. فهنا ذهب صاحب الحدائق لجريان أصالة الطهارة، سواء كان الشك في النجاسة الذاتية أو النجاسة العرضية. العرضية كما لو كان عندي إناء ما أشك عرضته نجاسة أم لا، صاحب الحدائق يقول أنا ما أفرق مولاي، عرفي كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس أو قذر، سواء كان الشك في أصل النجاسة وتشريعها أو في عروض النجاسة. والبعض من الأعلام قال بأن أصالة الطهارة خاصة بالنجاسة العرضية وليس الذاتية. أحسنتم، أنت عظيم يا شيخ منصور. هذا كله من كلمة قدر، هل قدر صفة مشبهة أو فعل؟ كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قدر، يعني صفة مشبهة أو قذورة، حتى تعلم أنه قذورة. صاحب الحداقة يقول لا، صفة مشبهة حتى تعلم أنه قدر يعني نجس. أما أولاك يقول لا، ذا فعل يعني عرضته القذارة. شفت الصرف مولاي. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذا المطلب. الآن طبق ال...
لو جاء
إيه؟
لا تجاوزون غير باب الطهارة مثلا، فنقول هذا خارج عن اصول
عمليه
هذا الضابط.
كيف لو جاء فقيه وقال
قال بين الاستصحاب هاي القاعده اللي يقول الشيء مركوزه تماما من القاعده المذموزه عرفا، بس هذا الاستصحاب روايه اصلا في باب الطهاره.
لطيف، خوش كلام. وعليه
يكون هذا خارج عن اصول عمليه بناء على هذا التعريف.
اي نعم، كلامك صحيح، بناء على هذا التعريف سيخرج. نعم، وهذا مبني بعض الاعلام، ولذلك سيد أخوي أصلا يقول أن الاستصحاب ليس من الأصول العملية. سيد أخوي أصلا مخرجه يقول الاستصحاب هذا مو أصل عملي، لكن إحنا نقعد نحقق المسألة، وإلا أصلا مو من الأصول. نعم، وأمارة، وأكثر من ذلك أنه ما ينتج حكم شرعي، إنما يجري فقط في الشبهات المو ضوعية، ولا يحدد وظيفة عملية في مورد كلي.
إذا قلنا أنه ما يجري في الشبهات،
كيف؟
إذا قلنا بأنه لا يجري في الشبهات
الحكمية. إيه نعم، هذا مبنى طبعا، هو مبنى للتعارض بين استصحاب عدم الجعل الزائد وبقاء المجعول. خب
شيخنا، فقط عندي سؤال، وهو أنه مسألة التوقف في بعض الروايات وردت أنه يتوقف الشخص ولا يحكم بشتوى أو شيء مع القبيل، هل ممكن جعلها من ضمن الأصول العملية؟
التوقف؟ هذا إذا ترجع للاحتياط. نعم، إذا رجع التوقف إلى الاحتياط، يعني توقف واحتط لدينك كما أرجعه البعض، قال التوقف هو مرجعه إلى الاحتياط، هذا هو. أما التوقف بمعنى الإرجاء، توقف يعني أرجع حتى تلقى إمامك وتسأله، يعني لا تحتاط ولا شيء، يعني انتظر إن شاء الله لين تلتقي بالإمام. ها، هذا ناظر طبعا هالروايات إلى زمان الحضور، فأرجئه حتى تلقى إمامك، توقف حتى تلتقي بالإمام ويعطيك الحكم، إذا كان طبعا هكذا. فبعض حمل أخبار التوقف على الاحتياط، فهذا هو بالتالي يرجع للاحتياط أصل. أما إذا قلنا الإرجاء بمعنى الانتظار حتى الوصول للإمام، حتى الانتظار احتياط، لا يتوقف ومن بيح ما بيحتاط بشيء، لا هو يقول أنا بنتظر الإمام، ما رايح احتاط. احتياط يعني يترك هذا وهذا مثلا، كلا الطرفين، إيه، أو يفعل، قد يكون الاحتياط بالفعل، هو متوقف ما يفعل شيء. المقصد السابع، في الأصول العملية وهي التي ينتهي إليها المجتهد. هذا الركن الأول من أين اقتنصنا؟ ينتهي إليها المجتهد، ما قال المقلد. الركن الثاني بعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل. الركن الثالث الأصول العملية من وين أتت؟ من وين؟ مما دل عليه حكم العقل، هذا الأصول العملية العقلية، أو عموم النقل، هذا الأصول العملية الشرعية. خب هذا طبعا كله مرتبط بالنقطة الثانية. النقطة الأولى الفرق ذي ما أشار لها. الآن النقطة الثالثة، ما هي هذه الأصول العملية التي تتوفر فيها هذه الأركان الثلاثة؟ قال والمهم منها أربعة يا مولاي، وهي التي أشار لها الشيخ الأعظم ومن سبقه، وحصروها حصرا عقليا، وبينا وجه الحصر ما أشار له المصنف هنا.
ترى في
أزيادهم. ها شنو الأزياد مولاي؟
مهم يعني
في مهم وفي أهم وفي غير مهم. إيه نعم، هذا ناظر إلى الطهارة، لأن بعضهم قال هذه نجعلها، يقول لك ترى مو مهم جعلها، مو مهم أنك تجعل أصالة الطهارة من الأصول العملية، هذا مقصوده. وإلا حصر الأصول بهذه الأربعة هذا ما ماكو في خلاف ولا نزاع بينهم. الآن جينا لأصالة الطهارة سيد ضياء مولاي، راح الانسداد بعد، بس التعارض ما يروح، لأنه مهم ذا كنا أصوليين كنا أخباريين، بعد التعارض مهم. خب الآن أصول عملي صحيح. فإن مثل قاعدة الطهارة فيما اشتبه طهارته بالشبهة الحكمية، وإن كان مما تتوفر فيه الأركان الثلاثة، وإن كان مما ينتهي إليها فيما لا حجة على طهارته ولا على نجاسته، ينتهي إليها يعني المجتهد فيما لا حجة يعني لا نجد دليل ولا على نجاسته، إلا أن هذا الجواب الأول البحث عنها ليس بمهم. ها الآن ألاحظ شيخ منصور المهم وكذا، هذا الآن قاعد يوضح المهم، ليس بمهم حيث إنها ثابتة بلا كلام من دون حاجة إلى نقض وإبرام بخلاف الأربعة. نعم، وهي البراء والاحتياط والتخير والاستصحاب، فإنها محل الخلاف بين الأصحاب، ويحتاج تنقيح مجاريها وتوضيح ما هو حكم العقل أو مقتضى عموم النقل فيها إلى مزيد بحث وبيان ومؤونة حجة وبرهان. هذا الجواب الأول، واضح؟ الجواب الثاني، مع جريانها هذه الأصول الأربعة في كل الأبواب واختصاص تلك القاعدة الطهارة ببعضها، فافهم إن كنت من الفاهمين مولاي. قلنا لعل أمر بالفهم إشارة إلى أنه ماذا؟ نعم، فلا نكرر بقية الكلام، تأتي لا تنسونا هذه الليلة شهادة الفاطمية، ونلتقيكم إن شاء الله يوم الاثنين، والحمد لله رب العالمين.